صنعوه بأيديهم ثم اتخذوه آلهة يعبدونه من دون الله. وقلنا في قوله جل وعلا بعدا أن بعد اسم صنع من أقنام اسم صنع لهؤلاء الذين عبدوا هذا الصنع. ولهذا إلياس عليه السلام كان في بلاد الشام، والبلدة التي بعث فيها هي التي تعرف الآن ببعلبة، وقيل نسبة هذه التسمية إلى بعلبة، وبث كلمة بمعنى المدينة أو شيء من هذا القبيل، فنسبت إلى هذا المعبود الذي كانوا يعبدونه من دون الله تبارك وتعالى. وهذا لا شك شرك بالله، وهو أعظم الذنوب والقبائح عند الله تبارك وتعالى. والدعاء هو العبادة كما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، الداعي لا يدعو غيره، لا يدعو المدعو إلا إذا كان يرجو منه، يرجو أو يخاف، يرجو منه نفعا أو يخاف ضرا. ولهذا كان الدعاء على نوعين، دعاء عبادة ودعاء مسألة، دعاء عبادة ودعاء مسألة. ولما كان العباد فقراء من الله جل وعلا محتاجون إلى فضله وجوده وكرمه كما قال الله عز وجل في إثبات هذه الحقيقة، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. الناس جميعا فقراء إلى ربهم تبارك وتعالى، محتاجون إليه، محتاجون إليه في دفع الضر أو في جلب النفع. والعبد في هذه الحياة محاط بهذين الأمرين، إما ضر يخشاه على نفسه ولهذا يفتح كل الأسباب حتى يبعد وحتى يعصم نفسه من كل ما يعتقد فيه سبب. انظر إلى دفع الضرر المتعلق بالأبدان، الضرر المتعلق بهذه الأسقام، إذا رأى ما يضره في بدنه ويسبب له مرضا من الأمراض فإنه يترك ذلك الأكل، إذا رأى مبتلى مصاب بمرض من هذه الأمراض التي تكون معدية فإنه يفر منه فراره من أعدى أعدائه. هذا كله من الأسباب التي يتخذها لدفع الضر عن نفسه. وأعظم ما ينبغي على المؤمن، على الموحد، أن يلتجي إليه في هذا الباب، أن يلتجي إلى ربه جل في علاه الذي الضر والنفع بيده، هو الضار وهو النافع جل في علاه. لأن ليس كل أنواع الضر يدفعها الإنسان بنفسه أو بالأسباب التي جعلها الله تبارك وتعالى أسبابا لذلك. من الأمور ما يدفعه إلا الله عز وجل. ولهذا وجب على هذا العبد أن يلتجئ إلى ربه جل في علاه، أن يلتجئ إليه دائما وأبدا، وأن يعتصم بحبله، وأن يلوذ به جل وعلا. وكذلك في جلب المنافع، في جلب المنافع كله، في تحصيل الخير، وما أكثر أبوابه. والله جل وعلا جعل لهذا الخير أسبابا. والمؤمن يلتجئ دائما وأبدا إلى ربه تبارك وتعالى في تحصيله وجلبه. ولهذا الله جل وعلا في هذه الآية شبه عقول هؤلاء: أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين، تتركون أحسن الخالقين الذي هو رب العزة والجلال. وقال أهل العلم مناسبة ذكر الخلق هنا أو ذكر الله جل وعلا بهذه الصفة العظيمة من صفاته، صفة الخلق وأنه هو الخالق، بل وأنه أحسن الخالقين، لأن هذه المعبودات لا تخلق شيئا. هذه المعبودات التي يتوجه الناس إليها بالدعاء وبأنواع العبادة لا تخلق شيئا، هي عاجزة حتى عن أن تخلق نفسها أو أن تنفعها أو أن تدفع الضر عنها، فكيف تعبد من دون الله تبارك وتعالى ويلتجئ الناس إليها؟ ولما كان توحيد الربوبية دائما وأبدا يستلزم توحيد الألوهية، حاجهم هذا النبي الكريم بهذه الأصول، يعني كيف تعبدون من ليس عنده أدنى صفة من صفات الربوبية، ليست عنده صفة من صفات الربوبية من صفات الربوبية الخلق، فإذا كان هو غير خالق كيف يدعى من دون الله وكيف يعبد من دون الله تبارك وتعالى؟ ثم قال بعد ذلك، وهذا من أسلوب دعوة الأنبياء في حسن المحاجة وإقامة الحجة، وهذا قال أهل العلم به التذكير والوعظ، والتذكير والوعظ يرقق القلوب. ذكرهم بما آل إليه أسلافه، الله المستحق للعباد هو ربكم ورب آبائكم الأولين، هو رب الناس أجمع، وهذا هو المستحق للعبادة وحده لا شريك، وحده لا شريك، كما أن غيره لا يملك شيئا من صفات الربوبية، فكذلك لا يجوز صرف شيء من الألوهية لغيره جل في علاه. قال بعد ذلك رب العزة والجلال: فكذبوه فإنهم لمحضرون. كذبوه كما هي عادة المدعوين والمخاطبين، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وهذه حقيقة دلت عليها نصوص الكتاب والسنة، القلة القليلة هي التي تتبع المرسلين وتستجيب لدعوتهم، إذا كان هذا بالنسبة للمرسلين، لهؤلاء الخيار البرر من المصطفين الأخيار من عباد الله المخلصين المخلصين، فكيف بغيره من الدعاة إلى رب العالمين؟ لا شك ولا ريب أن المستجيب يكون أقل من المعرف ومن المكذب. ولهذا في مثل هذه الأخبار الصادقة لمثل هؤلاء الأخيار تثنية وتثبيت لقلوب الدعاة إلى الحق جل وعلا. لا ينبغي أن يغتر الناس بكثرتهم، لا ينبغي أن يغتر الناس بتلك الكثرة، ينظرون إليها ويظنون أنها معيار على الحق. هذا ليس كذلك. وانظروا إلى تجمعات الناس في هذا الزمان، ما أكثر وما أكثر من يحضرها، تجمعات الشر والفساد والمعصية لله تبارك وتعالى والشرك به، زردة من الزردات يحضرها آلاف من البشر، آلاف من البشر بخيلهم ورجلهم بعيالهم ونسائهم بأموالهم وأرزاقهم يحضرون للشرك بالله تبارك وتعالى، يستمعون عند وثب من الأوثان يعبد من دون الله قبرا كان أو غيره، قبرا كان أو غيره. لو كانت مثل هذه الأمور من الخير ومن الحق ومن العمل الصالح ومن العبادة لله لكان خير القبور وأشرفها أولى، لكل هذه الزردات نزرها في المدينة النبوية عند قبر المصطفى عليه الصلاة والسلام وهو خير مقبور. لكن لو ذكر هؤلاء القبوريون لفعلوها، والله يفعلونها، ولكن الله عز وجل حفظ قبر نبيه عليه الصلاة والسلام ونزهه من هذا الشرك ومن هذه الموبقات ومن هذه المنكرات التي تقام عند هذه المقامات. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. وهنا كثرة، والناس ربما يفرحون بها ويستشهدون بها كثور الأعداد التي حضرت والتي جاءت وما إلى ذلك من هذه الأمور. هؤلاء الأنبياء كما جاء في الصحيح يأتي النبي ومعه الرهيب، ويأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد. أنا والله يا إخوان هذا الحديث كلما مر بي، كلما قرأته، كلما سمعته، كلما أسمعته إلا وتأخذني فيه بهجة عظيمة. نبي من الأنبياء يبعث في أمة من الناس لا يتبعه أحد، لا أخ شقيق، لا زوجة، لا أب، لا أم، لا جار، لا صاحب أبدا. تصديق كلام نبينا عليه الصلاة والسلام، ويأتي النبي وليس معه أحد ولو آمن به. نبي من أنبياء الله اصطفاه الله جل وعلا وأكرمه ورفع قدره، وهذه سنة الله جل وعلا في دعوات الأنبياء والمرسلين. ولكن هل يقال أن هذا النبي كان فاشلا في دعوته؟ معاذ، هل يقال أن هذا النبي قصر ما بلغ؟ معاذ الله. هل يقال أن هذه الدعوة لهذا الرجل فيها خلل وفيها قصور؟ معاذ الله. هذه دعوة ربانية، دعوة الله رب العالمين، ولكن الإشكال في هؤلاء أو في أولئك المخاطبين. ما أكثر الناس وما أضل الناس وما أبعدهم عن الهدى وعن الصراط المستقيم. نبي يأتيهم يدعوهم إلى الخير. تصوروا بمثل هذه الكلمات، ومن العلماء من عدوا إياس من هؤلاء، ويأتي النبي وليس معه أحد لأنه فر منهم وحيدا. قالوا لأنه فر منهم وحيدا. يونس عليه السلام فر منهم لما يئس من أهله، ولكن الله جل وعلا شاء أنه بعد خروجهم آمنت قريته كله، آمن قومه ورجعوا إلى الله وأنابوا إليه. أما إياس خرج وحيدا وما آمن به أحد، وقالوا كأنها حكمة أن الله جل وعلا جعل له هذا الاسم إياس، يؤخذ منه معنى اليأس، وإياس عليه السلام يأس من قومه، يأس منهم حقيقة. ولهذا قال الله جل وعلا فكذبوه فإنهم مباشرة فإنهم لمحضر بمؤكدين إن واللام، لا محضرون عند من؟ عند مليكهم وعند ربهم يوم القيامة. يحضرهم الله جل وعلا للعذاب بسبب هذا التكذيب وبسبب هذا الإعراض. قال الشيخ عليه رحمة الله في تتمة تفسير الآيات، نذكر هذه التتمة ثم نذكر شيء من الفوائد. قال الشيخ السعدي رحمة الله تبارك وتعالى عليه إلا عباد الله المخلصين، يعني هؤلاء فكذبوا فإنهم لمحضروا. يحضرهم الله جل وعلا للعقاب يوم القيامة، ولا يستثنى من هؤلاء إلا عباده الذين أخلصهم لنفسه. وهؤلاء الذين أخلصهم الله جل وعلا لنفسه هم الذين أخلصوا في نياتهم لربهم تبارك وتعالى، وآمنوا برسله واستقاموا على دينه. قال إلا عباد الله المخلصين، أي الذين أخلصهم الله ومن عليهم باتباع نبيهم فإنهم غير محضرين في العذاب، وإنما لهم من الله جزيل الثواب. وهذا فيه دليل وبيان على أن من قوم إلياس من آمن به، لأن الاستثناء الذي جاء في الآية فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين. الاستثناء هنا يفيد أن من هؤلاء من آمن واتبع إلياس عليه السلام، وإن كانوا قلة قليلة، ولهذا استحقوا الاستثناء من العقاب، واستحقوا كذلك هذا الثناء، حكم الثناء من الله جل وعلا بوصفهم أنهم الخلص من عباده الذين أخلصهم الله جل وعلا لنفسه، بأن الله تبارك وتعالى أبقى لهم الذكر الحسن من بعده. وفي هذا فائدة عظيمة، أن الله تبارك وتعالى يذكر من قصص الغابرين من المكذبين والمعذبين، ليكون في ذلك عبرة وموعظة للمتعظين، لمن كان على حاله. كما أنه تبارك وتعالى أبقى ذكر هؤلاء المخلصين ليكون في ذكرهم وحسن الثناء عليهم قدوة لمن بعدهم، لتتحقق هذه الأسوة فيه. ودائما الأخيار يبحثون ويحبون سير أمثاله، لأنها هي التي تؤثر فيه، وهي التي تغذي أرواحه، وهي التي تشحد هممه، وهي التي تنشطهم في طاعة ربهم. بعض الناس ما رأيناهم ولا عشنا معهم لهذا، وعلى رأسهم خير الناس وسيد الأولين والآخرين نبينا عليه الصلاة والسلام، ولكننا نحب ذكره ونحب سماع أخباره ونحب مدارسة سيرته في كل وقت وحين. والناس لا تمل من هذا الحديث، الناس المقصود بهم أهل الإيمان وأهل التقوى. كذلك نحب سماع سير الأخيار من أصحابه الكرام ومن سلف هذه الأمة الطيبين المباركين. ما السر في ذلك؟ السر في ذلك لأن المرء بطبعه دائما وأبدا، سواء كان خيرا أو كان سيئا، أهل الخير يحبون سير الأخيار، لأن نفوسهم تتشوق لمعرفة أحوالهم لتحقيق الأسوة والقدوة به، ليفعلوا فعاله ويتبعوهم في صالح أعمالهم. فهنا لأجل ذلك في تسمية الأولاد نختار الأسماء التي فيها التيام بالخير أكثر. احنا لا نختار الأسماء لحكم ألفاظها ولجميل وزنها ووقعها على الأسماء كما يفعل الغافلون الجاهلون من الناس، ولهذا يختارون مثل هذه الأسماء. فهلا هذا يسمي ما أدري كيف وسميت مازال الله يسلمك. أسماء قائمة طويلة. أما أهل الخير والصلاح فيتخيرون من أسماء الصالحين والصالحات تيامنا بقدرهم وأعمالهم. تيامنا يريد أن يكون ابنه مثله، يعني هذا من تحقيق الأسوة والقدوة التي أمرنا بها. ولكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ولما كان رسولنا هو سيد من يقتدى به وهو أفضل الصالحين وخيرهم على الإطلاق، كان طلب الاقتداء بهم هو المطلوب الأول. ثم من كان دونه أو من جاء بعده من صالح هذه الأمة، نسمي على أسماء الصحابة، نسمي على أسماء الأئمة، نسمي على أسماء العلماء وما إلى ذلك، وما إلى ذلك لأجل تحقيق هذه الغاية. فالله جل وعلا من حسن جزائه لهم أنه يبقي ذكرهم، يبقي ذكرهم إلى ما يشاء، إلى ما يشاء. من الناس أناس يعني ماتوا قبلنا بمئات السنين ما زال ذكرهم، لا أقول يضرب مجالسنا، بل هو الذي يضرب مجالسنا، وهو الذي نود سماعه ولا نمل من سماعه أبدا. لو يتكرر علينا ويعود في كل وقت وحين نفرح بذلك ويزداد إيماننا بسماع ذلك، وتدهو أنفسنا لمثل هذه الأخبار الطيبة. قال الشيخ عليه رحمة الله: الذين أخلصهم الله جل وعلا ومن عليهم اتباع نبيهم فإنهم غير محضرين في العذاب، وإنما لهم من الله جزيل الثواب. ثم قال: وتركنا عليه، أي على إلياس. الضمير يعود على هذا النبي الكريم في الآخرين، في الآخرين أي في السماء الحسنى. يبقى ذكره من بعده، يبقى ذكره من بعده دائما وأبدا. وهذا من باب قول نبينا عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ذكر. يعني أهل الخير وأهل الصلاح الذين أبقوا خيرا من بعدهم، الثناء عليهم يبقى مستمر كذلك. وانظر من هؤلاء أكثرهم ذكرا وإبقاء للثناء هم أهل العلم، صح ولا؟ هم أهل العلم، يذكرون في مجالسهم وهي خير المجال وأفضل المجال وأحب المجال إلى الله تبارك، يذكرون في هذه المجال. وإذا ذكروا يذكرون بالذكر الحسن، وإذا ذكروا أثنى الناس عليهم، وإذا ذكروا دعا الناس لهم، أثنى الدعاء الترحم. قال الإمام مالك رحمة الله عليه، وقال الشافعي رحمة الله عليه، ورواه البخاري رحمة الله عليه، وقال الشيخ السعدي رحمة الله عليه، قال: في الآخرين ثناء حسنا. ثم قال جل وعلا بعد ذلك: سلام على إلياس إنا كذلك نجزي المحسنين. قال الشيخ: أي تحية من الله ومن عباده عليه، ومن عباده عليه. والمقصود به، يعني المقصود بقوله رحمة الله عليه عباده عليه، الضمير عائد على نبي الله إليه، وهذا ترجيح الشيخ السعدي لهذا القول، القول بأن إلياسين المقصود به إلياس عليه السلام، يعني نفس النبي أعاد الله جل وعلا ذكره. هذا على قول، وعلى قول أن إلياسين المقصود به جماعته، آلياسين المقصود به جماعته، لأنه جاء في قراءة بآل ياسين. وقيل أنه على القول الأول إلياسين قراءة أو لغة من لغة العرب، لغة بني أسد، أنها الكلمات الأعجمية تتفرق فيها، تتصرف فيها بمثل هذا التصرف. فهو نفس الاسم لإلياس عليه السلام. قال بعد ذلك: إنا كذلك نجزي المحسنين. وهذا أصل من الأصول، أن الله تبارك وتعالى يجازي أهل الإحسان بالحسنى دائما وأبدا، يجازيهم من نظير فعلهم وعملهم، على القاعدة الجزاء من جنس العمل. إذا كان العمل حسنا كان الجزاء إحسانا، وإذا كان العمل سيئا كان الجزاء كذلك، عقوبة من الله تبارك وتعالى لهؤلاء، ويعفو ويغفر لمن يشاء جل في علاه. إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. قال الشيخ: فأثنى الله عليه كما أثنى على إخوانه، على إخوانه من أنبياء الله جل وعلا ورسله. وسبق أن بينا أن الأنبياء أنبياء بني إسرائيل كلهم من ذرية إبراهيم، كلهم من ذرية إبراهيم، وذرية إبراهيم على طائفتين: ذرية إسماعيل وذرية إسحاق. وكل أنبياء بني إسرائيل قلنا من ذرية إسحاق، إلا نبينا عليه الصلاة والسلام فهو من ذرية إسماعيل عليه السلام. فرجع الأمر كله لكل نبي ورسول جاء بعد خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام أنه من ذرية، ولهذا استحق أن يكون إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء، أبو الأنبياء، فهو أبو الأنبياء حقيقة. أثنى الله جل وعلا عليه وعلى إخوانه، يعني من الأنبياء، من أنبياء بني إسرائيل جميعا. وهذا الثناء لكونهم من عباده المؤمنين. الله جل وعلا في إثبات الإيمان لهؤلاء تزكية عظيمة وثناء حسن عليهم أنهم مؤمنون حقيقة. الله جل وعلا شهد لهم بذلك عليهم الصلاة والسلام. من فوائد هذه الآيات بدءا من قول الله جل وعلا في أول سياق هذه القصة: وإن إلياس لمن المرسلين، فيه أولا إثبات رسالة إلياس عليه السلام، وأنه من أنبياء بني إسرائيل، نبي من أنبيائه، نبي كريم. فيه كذلك ثناء الله على عباده بما يستحقونه من الأوصاف، وهذا في حسن الثناء على عبده ونبيه إياه، وعلى من اتبعه من عباد الله المخلصين. فإن الله تبارك وتعالى يثني على العباد لا لأجل أجناسهم أو لأجل لغاتهم أو لأجل ألوانهم أو لأجل شيء من هذه الأمور، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إنما يثني الله جل وعلا على عباده بجميل أوصافهم وصالح أعمالهم، الذين إذا حققوا هذه الأوصاف نالوا تلك الدرجات عند الله تبارك وتعالى. ومن عباد الله، من سادات الأولياء، من كانوا يباعون في أسواق الرقيق، كان عبد مملوك، فأكرمه الله جل وعلا بدينه وبالهداية وبالعلم، فأصبح من أئمة الأمة ومن ساداتها، وعلى رأس هؤلاء بعض الصحابة كبلال وصهيب وسلمان وغيرهم من هؤلاء الخيرة من أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام. ثم من جاء بعدهم من كبار الأئمة الحسن البصري عليه رحمة الله وغيره، هؤلاء رفعهم الله جل وعلا لا بنسب ولا بدور ولا إنما بهذه الأعمال وبمثل هذه الصفات. وهذا فيه فائدة تحقيق القدوة بهم، لأن الناس جبلوا على أن يقتدوا بغيرهم، فإذا كانوا خيرين يقتدون بالأخيار، وإذا كانوا على خلاف ذلك يقتدون بمن كان على شاكلتهم وعلى طينتهم. ولهذا الفجر الفجر يقتدون بمن كان بمن كان له شأن في هذا الأمر، مشهور بفصه وفضوح، رأس من الرؤوس، صح ولا لا؟ أهل البدع والضلالات يقتدون بأرباب هذه الضلالات، لا يقتدون بأهل السنة ولا بالخيرين. أهل السنة عندهم أعدى الأعداء، الصوفية إذا ذكر في الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله كأن الشيطان ذكر، الرافضة الشيعة إذا ذكر أئمة الإسلام، إذا ذكر البخاري وإذا ذكر الإمام مالك عليهم رحمة الله جل وعلا جميعا كأن اليهود أو النصارى ذكروا، بل إنهم ربما يفرحون ويطربون بذكر اليهود والنصارى ولا يفرحون بذكر هؤلاء. ليس العلماء فحسب، بل كبار هذه الأمة لا تفرح للإمام مالك البخاري إذا ذكر أبو بكر وعمر الشيخان بلا منازع، إذا أطلق هذا اللفظ المراد به بالدرجة الأولى الصحابيان الجليلان من طليعة الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. هؤلاء هم خير هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام، ولكن عند الأشرار هم شر هذه الأمة بعد نبيها، عند الأشرار هم شر هذه الأمة. فالعبرة بما يكون عليه الناس من هذه الأحوال ومن هذه الأوصاف، فإن خيرا فخير وإن شرا فشر كذلك. في الآيات كذلك دليل على أن التقوى فعل الأمر واجتناب النهي، وهذا تعريف من تعريفات التقوى، لأن إلياس عليه السلام قال إذ قال الله عز وجل قال لقومه ألا تتقون، بهذا الاستفهام التوبيخ، ألا تتقون ربكم؟ تتقون بماذا؟ بفعل ما أمرتم وترك ما نهيتم عنه، فعل ما أمرتم به. شوف الأخ هذا في وجهه القبلة من الفوائد كذلك فيه بيان حكمة الأنبياء وحسن تلطفهم في دعوتهم، يعني في خطابهم للمدعوين. وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه من يقتدي بهم، وهذا الأسلوب الذي ينبغي أن يكون عليه الدعاة إلى الله تبارك وتعالى، أن يكونوا في خطابهم وفي مخاطبتهم لغيرهم بهذا الأسلوب بهذه الحكمة وبهذا التلطف به في الألفاظ. قال لقومه: ألا تفتحون؟ ما عنفهم ولا عيرهم ولا سبهم ولا شتمهم ولا نهرهم، ألا تفتحون؟ ثم خاطب عقولهم قبل أن يخاطب قلوبهم بقوله: أتدعون بعدا، تدعون هذا الصنم وتذرون أحكم الخالقين، تذرون الذي خلقكم وخلق الخلق جميعا بل وأحكم الخلق جميعا، أليس هذا من الظلم؟ أليس هذا من العدوان؟ بلى. ولهذا كان الشرك هو الظلم العظيم. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. من الفوائد كذلك فيه دليل على اختصاص كل رسول بقومه، لقوله جل وعلا: إذ قال لقومه. وهذا الذي أثبته النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته أن كل نبي إنما بعثه الله جل وعلا لقومه خاصة، وبعثت للناس أجمع. أما هو وهذه من خصوصياته عليه الصلاة والسلام أنه بعث للناس أجمع، للناس أجمع، بل بعثه الله تبارك وتعالى للعالم، للجن والإنس، للجن والإنس. من الفوائد كذلك فيه دليل على سفه عقول المشركين، سفه عقول المشركين في صرف عبادتهم لغير ربهم تبارك وتعالى. وهذا مستفاد من قوله جل وعلا: أتدعون بعلا وتذرون أحكم الخالقين. فيه كذلك إثبات أن الله جل وعلا أحسن الخالقين، إثبات هذه الصفة من صفات الربوبية لله عز وجل، إثباتها بهذه الصفة. هذا فيه دليل على أن غير الله قد يوصف بأنه خالق، أن غير الله قد يوصف بأنه خالق، يعني في صنعة صنعها، ولكن أحسن الخالقين لا يوصف به إلا رب العالمين، إلا الله تبارك وتعالى. فيه كذلك دليل على أن التذكير والموعظة من أنجع وسائل وسائل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. من الفوائد كذلك تسلية قلوب الدعاة إلى الله عز وجل، وهذا ببيان أن الداعي مهما بلغ في عرض دعوته وبيانها فإنه قد يكذب وقد يعرض عنه. وهذا في قوله: فكذبوه فإنهم لمحضرون. والله جل وعلا في هذا الباب خاطب نبيه عليه الصلاة والسلام، سيد الدعاة وإمامه صلى الله عليه وسلم جميعا، بقوله جل وعلا: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. ليس عليك هداهم يا محمد، وإن كان الهداية المثبتة في قوله تبارك وتعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أن الهداية المثبتة هي المقصود بها هداية الدلالة والتوجيه لا هداية التوجيه. فالمثبت من الهداية في حق نبينا هي هداية الدلالة، بمعنى أنك ترشدهم وتدلهم على صراط ربهم ودينه القوي. هذا لك ولغيرك من الدعاة جميعا، من الدعاة إلى الخير جميعا. الدعاة هداة، هداة من هذا الباب، هداة من هذا الباب، يهدون الناس أن يدلونهم ويوجهون. هذه الهداية المثبتة في حق هؤلاء جميعا هي قد تكون سببا من أسباب الهداية الأخرى، قد تكون سببا من أسباب الهداية ولهذا الله عز وجل إذا وصف الأخيار دائما وأبدا يصفهم بهذه الصفة، أنهم مهتدون، أنهم على هداية. ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أمرنا بالخيرين من بعده قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، المهديين من بعدي، هؤلاء الذين اهتدوا، هؤلاء الذين هداهم الله جل وعلا، هداهم الله جل وعلا، فبهداه مقتدر كما أمر الله جل وعلا بهذا النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون على ما كان عليه إخوانه من أنبياء الله جل وعلا ورسله صلوات ربي وسلامه عليهم جميعا. من أجل الفوائد كذلك فيه أن الجزاء، أن الجزاء على العقوبة أو أن الجزاء للعقوبة يكون بعد التكذيب والإعراض، فكذبوه فإنهم لا محضرون. فيه دليل على حسن ثناء الله على أتباع الرسل الصادقين، وأتباعه الصادقون هم عباده المخلصين. فيه كذلك أن الذكر الحسن يبقيه الله جل وعلا للخيرين ليقتدى بهم وتتبع آثارهم. فيه دليل على القاعدة أو الأصل أن الجزاء من جنس العمل في قوله إن كذلك نجزي المحسنين. فيه كذلك أن أحسن الثناء، أن أحسن الثناء من الله للعباد بإثبات إيمانه، وهذا في قوله إنه من عبادنا المؤمنين. ثم بعد هذا يبدأ السياق، سياق الآيات، إلى نبي من أنبياء الله جل وعلا، إلى نبي من أنبياء الله تبارك وتعالى، ألا وهو لوط عليه السلام. قال الله تبارك وتعالى وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. وهذه قصة أخرى من القصص القرآني العظيم البليغ من قصص أنبياء الله جل وعلا ورسله. سنعيش هذه القصة مع هذا النبي الكريم، مع نبي الله جل وعلا نوح عليه السلام في اللقاء القادم بحول الله تبارك وتعالى. ونسأله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يبارك لنا في هذا الذكر، وأن يبارك لنا في هذه المجالس، وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. نكتفي بهذا القدر، والله تبارك وتعالى أعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Thank you.